أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتاب التنكيل في تأنيب الكوثري، في تأنيب الكوثري. نعم، قال أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس الأبار في تاريخ بغداد: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن مسلم الختلي ابن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال الكوثري الأبار من الرواة الذين كان دعلج التاجر يدر عليهم الرزق فيدونون ما يروقه للنكاية في مخالفيه في الفروع والأصول. فللأبار قلم مأجور، ده بيسجع، شغال في الساجع يعني، هذا من إخوان الكهان السجع. يقول: فللأبار قلم مأجور ولسان ذلق في الوقيعة في أئمة أهل الحق، وكفى ما يجده القارئ في روايات الخطيب عنه في النيل من أبي حنيفة، ده هو همك يعني كده، في النيل من أبي حنيفة وأصحابه لتعرف مبلغ عداوته وتعصبه. ورواية العدو المتعصب مردودة عند أهل النقل، كيف وهو يروي عن مجاهيل بل الكذابين في هذا الباب ما ستراه. فلا يحتاج القارئ الكريم في معرفة سقوط هذا الراوي إلى شيء سوى استعراض مروياته في من ثبتت إمامته وأمانته، فكفى الله المؤمنين القتال. يا سلام، وخلاص وريح نفسه يعني، انتهى كلامه للمفتري الكوثري. أقول في تذكرة الحفاظ للذهبي: الأبار الحافظ الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم محدث بغداد، يروي عن مسدد وعلي بن الجعد وشيبان بن فروخ وأمية بن بسطام ودحيم وخلق كثير، حدث عنه دعلج وأبو بكر النجاد وأبو سهل بن زياد والقطيعي وآخرون. قال الخطيب: كان حافظا متقنا حسن المذهب. قال جعفر الخلدي: كان الأبار. أنت بتضبط الأسماء دي؟ تحتاج الأسماء دي تضبط؟ أيوة، ما أنت ما ضبطش.
لا ضبط، الخلدي
مضبوط عندك؟ طبعا ما شاء الله. طيب،
هذه المجموعة ما تأثرت معلمي. مجموعة أثر معلمي.
معتنين بها يعني.
في الكتب ما كانتش طبعت قبل كده.
طيب. قال الخطيب: كان حافظا متقنا حسن المذهب. قال جعفر الخلدي: كان الأبار أزهد الناس. استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن له، فلما ماتت رحل إلى بلخ وقد مات قتيبة، وكانوا يعزونه على هذا يعني،
يعزونه على فواته،
على أنه لم ي... إذا لم ي... إذا لم يدرك قتيبة إذ لم يدرك قتيبة
عزوه على موت أمه هناك في البلد
هناك. دول أهل الحديث اللي بيعزوه هناك، أهله دول أهل الحديث. فاتك خير كبير، أخلف الله عليك، عوضك الله منه، وهكذا. الله المستعان. طيب،
مصيبة في الدين يعني.
قلت: وله تاريخ وتصانيف، مات يوم نصف شعبان سنة 90 و200. رأى الكوثري في الرواة عن الأبار أو رأى إيه نعم رأى لا رأى الكوثري في الرواة عن الأبار دعلج بن أحمد السجزي، ورأى في ترجمة دعلج أنه كان تاجرا كثير المال كثير الإفضال على أصحاب الحديث وغيرهم، وأنه أخذ عن ابن خزيمة مصنفاته وكان يفتي بقوله. فاستنبط الأستاذ أن دعلجا كان متعصبا لابن خزيمة في الأصول يعني العقائد وفي الفروع، وابن خزيمة عند الأستاذ مجسم يعني كفاية كتاب التوحيد يعني عنده، وأبو حنيفة عنده منزه، منزه أو منزه التنزيه الذي يسميه خصومه تعطيلا أو تكذيبا. فعلى هذا كان دعلج متعصبا على أبي حنيفة للعقيدة وللمذهب معا. ثم استنبط الكوثري في شأن الأبار أنه جمع ما جمعه في الغض من أبي حنيفة تقربا إلى دعلج المثري المنفق، وأن دعلجا كان يوسع العطاء للأبار لأجل ذلك. فأقول لا يخفى على عارف بالفقه والحديث أنه يكفي في رد هذه التهمة أن يبين أن الأبار ودعلجا من الحفاظ المعروفين روى عنهما أئمة الحديث العارفون بالعدالة والرواية ووثقوهما وأثنوا عليهما، ولم يطعن أحد في عدالتهما ولا روايتهما، ولم يذكر أحد دعلج بتعصب، بل كان فضله وإفضاله كلمة وفاق. ولم يذكر أحد الأبار بحرص على الدنيا كما ذكر الحارث بن أبي أسامة وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرهما، بل وصفه شيخ الزهاد، ورواية أخبارهم وراوية أخبارهم جعفر بن محمد بن نصير الخلدي بأنه كان أزهد الناس كما سلف. يعني إزاي هيبقى طمع يعني أو يحول من أجل المال؟ ومع هذا فالأبار كان ببغداد وسكن دعلج بها وحصول الثروة له وما عرف به من الإنفاق وتجرد ابن خزيمة للكلام في العقائد، كل هذا معروف يعني، وتجرد ابن خزيمة للكلام في العقائد، وأخذ دعلج كتبه واتباعه له كده برضه وأخذ دعلج واتباعه له كل ذلك إنما كان بعد وفاة الأبار بمدة واتباعه. فإن أقدم من سمي من شيوخ الأبار مسدد المتوفى سنة 28 و200، فعلي بن الجعد المتوفى سنة 30 و200، فأمية بن بسطام المتوفى سنة 31 و200. وبذلك يظهر أن مولد الأبار كان بعد سنة 10 و200، وتوفي سنة 90 و200 كما مر، ومولد دعلج سنة 60 و200 بسجستان. وبها نشأ، ثم كان يطوف البلدان لطلب العلم والتجارة، ويظهر أن أول دخوله بغداد كان في أواخر سنة 82 و200 أو أوائل التي تليها. فإن أعلى من سمع دعلج منه ببغداد كما يؤخذ من ترجمتي في تذكرة الحفاظ محمد بن ربح البزاز ومحمد بن غالب تمتام، وكانت وفاتهما سنة 83 و200، وقد كان ببغداد الحارث بن أبي أسامة وهو أسن منهما وأعلى إسنادا وأشهر ذكرا، وتوفي أو ما عرفت سنة 82 و200، ولم يذكروا لدعلج عنه رواية ولو أدركه ما فات. فعلى هذا أول ما لقي دعلج الأبار سنة 83 و200، وسن الأبار يومئذ نحو 70 سنة، وسن دعلج نحو 23 سنة. ولم يكن دعلج حينئذ ذا ثروة ولا إنفاق، لأنه أقام بعد ذلك بمكة زمانا، وسمع بها من الحافظ المعمر عالي السند علي بن عبد العزيز البغوي المتوفى سنة 86 و200. وكان البغوي بغاية الفقر حتى كان يضطر إلى أخذ الأجرة على الحديث، ويقول كما في ذكرة الحفاظ: يا قوم أنا بين الأخشبين، وإذا ذهب الحجاج نادى أبو قبيس قعيقعان يقول من بقي، فيقول المجاورون، فيقول أطبق. خلاص مش مستهلين الحياة دول. وبقي على ذلك إلى أن مات، إذ لو كف قبل موته لكان الظاهر أن يذكر ذلك تلامذته الأجلاء، وهم كثير ولهم حرص على أن يدفعوا عن شيخهم ما عيب به. فيقول واحد منهم أو أكثر: إنما كان يأخذ للضرورة ثم كف عن ذلك، إذ لو كف قبل موته لكان الظاهر. نعم. ولو كان دعلج تلك المدة قد اتسعت ثروته وإنفاقه، لكان جديرا بأن يعطي شيخه ما يخلصه من انطباق الأخشبين والمشاحة على الدرهم والدرهمين. وفي تاريخ بغداد قصة من سخاء دعلج، وفي آخرها أنه سئل عن ثروته وإنفاقه فقال: نشأت وحفظت القرآن وسمعت الحديث وكنت أتبزز، فوفاني رجل من تجار البحر فقال لي: أنت دعلج بن أحمد؟ فقلت: نعم. فقال: قد رغبت في تسليم مالي إليك لتتجر فيه، فما سهل الله من فائدة فهي بيننا، وما كان من جائحة كانت في أصل مالي، وسلم إلي البرنامجات بألف درهم. ما شاء الله، مليون. ولم يزل يتردد إلي سنة بعد سنة يحمل إلي مثل هذا، والبضاعة تنمى. فلما كان في آخر سنة اجتمعنا فيها، قال لي: أنا كثير الأسفار في البحر، فإن قضى الله علي بما قضاه على خلقه فهذا المال لك على أن تتصدق منه وتبني المساجد وتفعل الخير. الناس دول
لا نجدهم إلا في كتاب أو تحت تراب.
ففي أي سن ترى اشتهرت أمانة دعلج وديانته وحفظه بالتجارة حتى يأتمنه تاجر سمع به ولم يعرفه على مثل ذلك المال؟ ويكفيك النظر في عادات الناس تعلم أن الرجل لا يكاد يرسخ في التجارة ويتوفر رأس ماله وتسخو نفسه بالإنفاق إلا بعد 40 من عمره. فكيف إذا لاحظت أن دعلاجا لم يكن متجردا للتجارة، بل كان كثير التطواف لسماع الحديث؟ والأبر توفي سنة 90 و200، أي وسن دعلج 30 سنة، وعاش دعلج بعده فوق 60 سنة، فإنه توفي سنة 51 و300. والظاهر مما ذكروه من أنه أقام بمكة زمانا أنه لم يسكن بغداد إلا بعد وفاة الأبار مدة، فبالنظر فيما تقدم يتبين أنه ليس هناك أدنى قرينة تقتضي أن يكون دعلج وصل الأبار بفلس واحد. أما ابن خزيمة فإنه توفي سنة 11 و300، أي بعد وفاة الأبار ب21 سنة، وإنما تجرد للتأليف في العقائد في أواخر عمره. وفي تذكرة الحفاظ عن الحاكم عن جماعة: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا، فلما ورد منصور الطوسي كان يختلف إلى ابن خزيمة للسماع وهو معتزل، واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ وقال: هذا إمام لا يسرع من الكلام وينهى عنه، وقد نبغ له أصحاب.
يسرع كأنها في
هذا إمام لا يسرع،
علامة الاستفهام دي من المعلمين.
استنى بس،
لا يسرع في الكلام، لا يتسرع في الحديث، وينهى عن التسرع في الكلام.
هي لا يسرع في الكلام، لعلها كده، أو لا يشرع في الكلام، يعني لا يخوض علم الكلام وينهى عنه.
السير فيه بدل من
فيه، معقول كده. وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري، فإنهم على مذهب الكلامية.
كلابية. وكذا في التذكرة والسير.
طيب. ثم ذكر كلاما فيه أن ذلك الخلاف كان بعد ضيافة عملها ابن خزيمة وفي جماد الأولى سنة 9، يعني سنة 9300، وكأن ذاك الخلاف هو الذي دعا ابن خزيمة إلى التأليف في العقائد. وعلى كل حال فالظاهر البين أن أخذ دعلج كتب ابن خزيمة وإفتاءه بقول إنما كان بعد وفاة الأبار بمدة، وإنما الثابت أن الأبار كان سخطا على أبي حنيفة سخطا ما كما يدل عليه جمعه ما جمع، وذلك شأن أهل الحديث في عصر كالبخاري ويعقوب بن سفيان وزكريا الساجي والعقيلي وغيرهم. فإن صح أن يسمى ذلك عداوة وتعصبا فهي عداوة دينية لا ترد بها الشهادة، فكيف الرواية؟ وقد مر إيضاح ذلك في القواعد. قول الأستاذ أن الأبار يروي عن مجاهيل بني الكذابين، أقول كل من تكلم فيه الكوثري ممن روى عنه الأبار ترى ترجمه في هذا الكتاب، فإن صح أن يكون منهم من هو مجهول أو كذاب فلا اعتداد بروايته ولا يضر الأبار ذلك شيئا، فقد روى السفيانان وابن جريج وابن مبارك وغيرهم عن محمد بن السائب وهو من أشهر الناس بالكذب. قول الأستاذ فلا يحتاج القارئ الكريم، أقول الكريم من اتقى الله عز وجل. وثبوت الإمامة والأمانة كان في عصر الأبار وقبله محل النزاع كما يعلم الكوثري، والله أعلم. الله المستعان. أعوذ بالله. قال أحمد بن الفضل بن خزيمة رجع الطليعة وفي معجم الأدباء عن ابن السمعاني، والخطيب في درجة القدماء من الحفاظ والأئمة الكبار كيحيى بن معين وعلي بن المديني وطبقتهم، ورأي ترجمة أحمد بن إبراهيم فيما مضى. نعم يقرأ.
أحمد بن كامل القاضي في تاريخ بغداد أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب، وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن موسى البربري قال حدثنا ابن الغلابي عن سليمان بن حرب. قال الكوثري وأحمد بن كامل القاضي فيه يقول الدارقطني أهلكه العجب، كان متساهلا في الرواية وربما حدث من حفظه بما ليس عنده كما رواه الخطيب. أقول ذكرت في الطليعة أن عبارة الدارقطني كما في تاريخ بغداد وغيره بما ليس عنده في كتابه، وهذا القيد في كتابه يدفع القدح، فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه ألا يكون عنده في حفظه، فلأمر ما حذف الأستاذ ذاك القيد. أجاب الكوثري في الترحيب بقوله ليس عادة النقاد أن يقولوا لما ليس في كتاب الراوي إنه عنده، فلا يكون السقوط في كتابه مغيرا للمعنى ولا مقصودا. فهم الناقد يعني المعلمي أم لم يفهم؟ أقول لا يخفى أن الظاهر من قولهم عنده. طب حذفها ليه بقى لما هي ما مش هتأثر يا
الهوى.
أقول لا يخفى أن الظاهر من قولهم عنده يتناول ما في كتابه وما في حفظه، وعادة النقاد جارية على هذا الظاهر، وتجد أمثلة من ذلك في تهذيب التهذيب، ولا حاجة إلى تتبع نظائر ذلك ما دام هو الموافق للظاهر كما تقدم. يعني صاحب الأصل لا يطلب بالدليل، إنما طالب بالدليل من خرج عن الأصل. وكفى دليلا على ذلك تقييد الدارقطني بقوله في كتابه، فأما القصد فالله أعلم، ولكن القرائن تدل عليه كما مر في ترجمة أحمد بن سلمان. وعلى كل حال
فقد ثبت كما اعترف به الأستاذ أن كلمة الدارقطني فيما حدث به أحمد بن كامل وليس عنده في كتابه لا تنفي أن يكون عنده في حفظه، بل قد تثبت ذلك بمقتضى دليل الخطاب، وبذلك ثبت أنه لا قدح. غاية الأمر أن الدارقطني رأى أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل ألا يحدث بما ليس في كتابه وإن كان يحفظه، وترك الراوي للأحوط لا يقدح فيه، بل إذا خاف أن يكون تركه رواية ما حفظه ولم يثبته في كتابه الأصل كتمانا للعلم وتعريضا للضياع وجب عليه أن يرويه. وراجع ما تقدم في ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان. وأما قول الدارقطني أهلكه العجب، ففسرها الدارقطني بقوله فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا. فقيل له كان جريري المذهب، فقال بل خالفه واختار لنفسه وأملى كتابا في السنن وتكلم على الأخبار. فحاصل هذا أنه لم يلتزم مذهب إمام معين، بل كان ينظر في الحجج ثم يختار قول من راجح قوله عنده. أقول وهذا أيضا ليس بجرح، بل هو بالمدح أولى. وقد قال الخطيب كان من العلماء بأيام الناس والأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وتواريخ أصحاب الحديث، قال ابن رزقوية لم ترى عيناي مثله. أقول فيحق له أن ينشد إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد. أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي
كان جريري المذهب.
محمد بن جرير الطبري
والخلافه اختار النفس وأما الثاني الإمام وتكلم به. خلافه في إيه؟
في فقه.
تاريخ
لا تاريخيا هذا فقهي جريري. هي كلام بنفسه ما خدش مذهب حد.
فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلم في أصل.
يعني مش ماشي على أصول مذهب من المذاهب ولا على مذهب محمد بن جرير الطبري
ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا،
يعني لا يبني عليه فقه، يتكلم من رأسه ابتداء، حاول الاجتهاد المطلق مثلا.
كان جريش كده ولا يضع أحدا من الأئمة أصلا مثلا أو أصول أحد من الأئمة أصلا. ماشي، المهم أنه يعني كان يخالف ابن جرير ولا يتبعه ولا يتقيد به. فسر ذلك بأن هذا عجب في نفسه.
نعم. أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي في تاريخ بغداد أخبرنا البرقاني قال حدثني محمد بن العباس أبو عمر الخزاز. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي وأثنى عليه أبو عمر جدا. قال حدثني المروذي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل عن أبي حنيفة وعمر بن عبيد، قال أبو حنيفة أشد المسلمين من عمرو بن عبيد لأن له أصحابا. قال الكوثري المروذي هو صاحب الدعوة إلى أن المقام المحمود هو إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش في جنبه تعالى الله عما يقول المجسمة علوا كبيرا، فيا سبحان الله متى كان أحمد يقول إن عمرو بن عبيد لا أصحاب له.
الثاني قال الشوشاني المروزي هو صاحب الدعوة،
وصاحب الدعوة إلى أن المقام المحمود هو إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش في جنبه تعالى، تعالى الله عما يقول المجسمة علوا كبيرا. فيا سبحان الله، متى كان أحمد يقول إن عمرو بن عبيد لا أصحاب له؟ وقد امتلأت البصرة وبغداد بأصحابه وأصحاب أصحابه وهلم جرا، حتى أوقعوا أحمد في تلك المحنة، وكان أحمد يترحم على أبي حنيفة ويثني عليه كما سبق من الخطيب. أقول قد أفردت للاعتقاديات قسما من هذا الكتاب، والمقام المحمود قد اختلف السلف في تفسيره، وروى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد أنه قال يجلسه معه على العرش على عرشه، ثم قال ما قاله مجاهد من أن الله يقرب.
يعني شاول نتكلم به المروض، هذا مجاهد من التابعين.
ثم قال ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، وأطال في ذلك وأطاب. وقد أعطى الله رسوله في ليلة إسراء ما أعطى، وقال له ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولم يرد أحمد أن عمرو بن عبيد لا أصحاب له البتة، إنما أراد أنه ليس له أصحاب في مثل غلوه جادين في شر نشر في نشر شرهم. كان عمرو غاليا جدا كما أشرت إليه في الاعتقاديات، ولا أعرف أحدا ممن لقيه وتأثر بكلامه كان غاليا مثله، ولا أعرف أن عمرو بن عبيد تكلم إلا في القدر والوعيد، والمعتزلة الذين ينتسبون إليه لم يوافقوه في غلوه، ولكنهم تابعوا جهما في مسائل لم يتكلم فيها عمرو. والذين دعوا إلى المحنة كبشر المريسي وابن أبي دؤاد معروفون بأنهم من أصحاب أبي حنيفة، واشتهروا بأنهم جهمية. ومسألة القول بخلق القرآن ليست من مسائل عمرو بن عبيد، بل هي من مسائل جهم. نعم، إن المعتزلة المنتسبين إلى عمرو بن عبيد لاتباعهم له في الجملة وافقوا جهما فيها، ولعل من يقول إن دعاة المحنة معتزلة اغتر بموافقتهم المعتزلة في تلك القضية وقضايا أخرى تتفرع عن قول جهم. والصواب أن ينظر في قولهم في القدر والوعيد، فإن كانوا لا يوافقون المعتزلة فيهما وهذا هو الظاهر فهم جهمية ولا ينبغي أن يسموا معتزلة. وقد كان لهم من إعلان ضلالتهم والدعوة إليها إلى أن جرى ما جرى لم يكن للمنتسبين إلى عمرو بن عبيد ما يقاربه، وكانوا ينسبون جهميتهم إلى أبي حنيفة وفي روايات غيرهم عنه اضطراب. وقد روى الخطيب من طريق المروزي عن أحمد أنه لم يثبت عنده أن أبا حنيفة قد قال إن القرآن مخلوق، فكأنه قوي عنده عدم الثبوت فترحم إن صح ما رواه الخطيب، وقوي عنده الثبوت مرة فشدد، والله أعلم. على كل حال، فصدق المروزي وأمانته وفضله كلمة وفاق قبل الأستاذ كما يعلم من ترجمته في تاريخ بغداد وغيره. أحمد بن محمد بن الحسين الرازي يأتي مع محمود بن إسحاق إن شاء الله تعالى. الإمام
نعم
أكيد كبيرة
الإمام أحمد. فصل
فصل قد ايه؟ كم صفحة بقى؟ طيب قريبة 10
10 تبع 6 صفحات.
نعم ده خط كبير فيه. صفحة دسمة.
اقرأ.
قال أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله
سيدنا الإمام،
كلهم سادة سيدي، هو سيدنا
ده رغم أنف الحاقدين.
أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام أهل السنة. قال أحمد الدورقي من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام. ومر في ترجمة الخطيب أن ابن معين بلغه أن الكرابيسي يتكلم في أحمد، فقال ومن حسين الكرابيسي لعنه الله. وعن سفيان بن وكيع أنه قال أحمد عندنا محنة. ولا حجة؟ من عاب أحمد عندنا محنة اختبارية. أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد عندنا فهو فاسق. وقال ابن أعين: وإذا سمعت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام أهل السنة. قال أحمد الدورقي: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام. ومر في ترجمة الخطيب أن ابن معين بلغه أن الكرابسي يتكلم في أحمد فقال: ومن حسين الكرابسي؟ لعنه الله. وعن سفيان بن وكيع أنه قال: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد عندنا فهو فاسق.
يعني امتحن الناس به، ما تقول في أحمد؟ إن مدحه فهو سن وإن ذمه فهو بدعي.
وقال ابن أعين: وإذا سمعت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك.
طبعا صلى الله السلام. نعم.
عرض الكوثري في مواضع بالطعن في عقيدة الإمام أحمد،
وسيهتك وقد هتك أستاره.
وتتبع أصحابه وأصحابهم طاعنا في عقيدتهم، يلجأ من يقرأ كتابه إلى اعتقاد الطعن في عقيدة أحمد نفسه. وقد أفردت البحث في العقائد بقسم خاص من هذا الكتاب
الرائد في تصحيح العقائد،
وهو بمثابة تتمة لترجمة الإمام أحمد، وأقتصر هنا على ما عدا ذلك. قال الكوثري: من تابع أحمد بن حنبل وذكره بكثرة الحديث فله ذلك، لكن كثرة الحديث بمجردها إذا لم تكن مقرونة بالتمحيص والغوص تكون قليلة الجدوى.
منك لله، أسأل الله أن يريح العالمين من سيرتك.
أقول: نفيه عن أحمد التمحيص والغوص كذب مكشوف
مفضوح.
فإن زعم الأستاذ أنه إنما أراد أن أبا حنيفة كان أبلغ في ذلك، قلنا: أما تمحيص الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم والراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ، فأحمد أرجح الأئمة في ذلك، لأنه أوسعهم رواية وأعلمهم بأحوال الرواة وعلل الحديث وأعلمهم بآثار الصحابة والتابعين. وأما تمحيص النصوص لمعرفة معانيها، فأحمد من أحسن الأئمة معرفة لذلك. وهب أن غيره قد يفوقه في هذا، فإنما يمحص الإنسان ما يعرفه ويغوص فيما يجده، فمن لم يبلغه النص فأي شيء يمحص وفي أي شيء يغوص. فقد تقدم في ترجمة الخطيب
دي إشارة إلى إمامه ما عندوش نص يغوص في إيه.
فقد تقدم في ترجمة الخطيب قول الشافعي وقد تقدم في ترجمة الخطيب قول الشافعي لمحمد بن الحسن بعد اعتراف محمد بأن مالكا كان أعلم بالكتاب والسنة والآثار من أبي حنيفة: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على واحد من هذه الأشياء، ومن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس. وقد ذكر الكوثري ما نقل عن الشافعي: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. فقال الكوثري: ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا، ففر عليه المسائل فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حتى ردها صاحباه. وهكذا فعل في كتاب المزارعة، حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي وجعله أصلا، ففر عليه الفروع. إلا خطأ الإمامة، خطأ الإمامة أبو حنيفة بقول الصاحبين. أقول: فلم ينفعه في تلك الكتب تمحيصه وغوصه، إذ لم يطلع على ما ثبت من السنة وآثار الصحابة. فصل. قال الكوثري: وأما أحمد فدونك مسائل أبي داود وإسحاق بن منصور الكوسج وعبد الله بن أحمد، فيا ترى هل يمكنك أن تقرأ صفحة منها على صحة الأصول من غير أن تجابهك خطيئات في اللغة والنحو؟ أقول: أما أنا فلم أقف على نسخة من هذه المسائل، فإن كان الأستاذ وقف عليها فهل ما وقف عليه وبخطوط هؤلاء الذين سماهم؟ فإن لم تكن بخطوطهم ولا بخطوط تلامذتهم، بل تداولها النساخ والرواة، فمن أين يتجه أن يعد ما فيها من خطأ هو من أحمد نفسه؟ ونحن نرى النساخ يغلطون كثيرا حتى في كتابة القرآن، مع أنهم ينقلون من مصاحف واضحة الخط منقوطة مضبوطة. ولم أرى أحدا قبل الأستاذ حاول الطعن في عربية أحمد ولا نسب إليه شيئا من اللحن، بل كما نسب إلى غيره من العلم.
بأبا قبيس، ولو ضراه بأبا قبيس.
فصل.
فصل.
قال الكوثري،
قال الكوثري: تفقه أول ما تفقه على أبي يوسف القاضي، وكتب عنه 3 قماطر من العلم كما في أوائل سيرة ابن سيد الناس وتاريخ بغداد. أقول الذي في تاريخ الخطيب في ذاك الموضع: إبراهيم بن جابر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد 3 قماطر، فقلت له كان ينظر فيها؟ قال كان ربما نظر فيها، وكان أكثر نظره في كتب الواقدي. وهذا لا يعطي أنه تفقى على أبي يوسف، فأما الكتابة عنه وعن محمد إن صحت فالظاهر أنه إنما كتب عنهما مما يرويانه من الآثار، ومع ذلك لم يروى عن أحد منهما ولا بنى على روايته حكما. وفي الحكاية أنه كان قليل النظر في كتبهما كثير النظر في كتب الواقدي، هذا مع أنه من أسوأ الناس رأيا في الواقدي، فلم يكن ينظر في كتبه ليعتمد عليه، بل رجاء أن يرى فيها الشيء مما يهمه فيبحث عنهم من غير طريق الواقدي، على حد قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلم يأمر بإلغاء خبر الفاسق إذ لعله صادق، بل أمر بالتبين، فخبر الفاسق يكون تنبيها يستدعي الالتفات، مش كده؟ يستدعي الالتفات إلى ما أخبر به والاستعداد له وعدم الاسترسال مع ما يقتضيه الأصل من عدمه حتى يبحث عنه فيتبين الحال. فأصلا قال الأستاذ: وكان يستخرج الأجوبة الدقيقة. أستاذ قال الكوثري: وكان يستخرج الأجوبة الدقيقة. أخطأت يعني، هو أستاذ في اللف والدوران والتحريف. وكان يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن الحسن كما روى عنه إبراهيم الحربي على ما في تاريخ الخطيب في موضع ما سماه يعني. قول الروي عن إبراهيم غير موثق، على أن محمدا لمهارته في الحساب وشغفه بالدقة كان يفرض القضايا التي لا تكاد تقع مما يحتاج إلى دقيق الحساب فيضخم بها كتبه. ومن عرف النصوص الشرعية وفهمها وعلم الأحكام فهو الفقيه، فإن عرضت واقعة يحتاج تفصيل الحكم فيها أو يحتاج تفصيل الحكم فيها يحتاج تفصيل الحكم فيها إلى حساب دقيق فاستعان بحاسب لم يكن في ذلك ما يتوهم منه أنه تعلم الفقه من الحاسب. يعني واحد مثلا بيسأل عن زكاة مال تاجر فيه كذا وكذا وكذا، فيقول له واحد مثلا احسب لي حتى أفتي هذا الرجل، هذا ما كنتش أخذ منه الفقه، أخذ مسألة حسابية منه. أصلا ثم ذكر الكوثري رواية أحمد كان يعيب أبا حنيفة ومذهبه، ثم قال: يقول الملك المعظم: أنا أصدق هذا لأن أصحاب أحمد إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم الجامع الكبير ولا عرف ما فيه، ومتى وقف على ما فيه فلا شك أنه ينكره، فخل عنك باقي كتب أصحاب أبي حنيفة. ثم قال الكوثري: ومن جهل شيئا أنكره وعاداه. أقول هذا موضع المثل: سألته عن أبيه فقال خالي شعيب. سألك ودي آخر. لم يعب أحمد كل مسألة تكلم فيها أبو حنيفة. نعم، لم يعب أحمد كل مسألة تكلم فيها أبو حنيفة، ولعب المسائل الحسابية الدقيقة التي ضخم بها محمد كتبه، وإنما عاب ما يراه مخالفا للسنة، وهذا يتحقق عند أحمد سواء أفهم أتباعه الجامع الكبير لمحمد، وهل نظر فيه وتفهمه غيرهم من غير الحنفية. وقول الملك عيسى الذي تقدمت الإشارة إلى حال ترجمة الخطيب وما توقف على ما فيه فلا شك أنه نعم فلا شك أنه ينكره مجازفة. نعم ينكر ما فيه مما يراه مخالفا للسنة، وعسى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل الدقيقة. وقول الأستاذ ومن جهل شيئا أنكره عداه لا محل له هنا، فإن دعوى أن أحمد كان يجهل طريق استدلال أبي حنيفة في القضايا التي رد بها السنة دعوى باطلة، بل أكثر الناس يفهمون ذاك الاستدلال ويعرفون بطلانه، كما ستراه في قسم الفقهيات. وسترى هناك بعض ما يروى عن أبي حنيفة من مجابهة النصوص بتلك الكلمات التي تدل على ما تدل عليه إن صح. كتاب الرد على أبي حنيفة في مصنف ابن أبي شيبة. يأتي بقول أبي حنيفة ثم يروي الحديث المخالف له، أو يقول يروي الحديث ثم يقول وقال أبو حنيفة على خلاف الحديث. فصل.
قال فصل.
من بيقول لي كل الكلام ده؟ كلام
ضعفه ثبت انه ضعف. احنا مثلا نقول ابو حنيفه ضعف ضعف
في اعور وسط عميان. محمد بن الحسن دار قطن عن محمد الحسن قال اعور وسط عميان.
فصل. قال الكوثري وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرضى تدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقهاء، باعتبار أنه محدث غير فقيه عنده، وأن لغير الفقيه إبداء رأي متزن في فقه الفقهاء.
يعني كثير ما دونوش كلام أحمد الفقه. هذا كلامه يعني.
أقول نشير بهذا إلى أن ابن جرير لم ينقل أقوال أحمد في كتابه الذي ألفه في اختلاف الفقهاء، ولا أن يعاب بهذا ابن جرير أولى من أن يعاب به أحمد.
نعم.
ولكن عذره أنه كما يعلم من النظر في كتابه إنما قاصد الفقهاء الذين كانت قد تأسست مذاهبهم ورتبت كتبهم، ولم يكن هذا قد اتضح في مذهب أحمد، فإنه رحمه الله لم يقصد أن يكون له مذهب ولا أتباع يعكفون على قوله، وإنما كان يفتي كما يفتي غيره من العلماء، ويكره أن يكتب كلامه، فكانت فتاواه عند موته مبعثرة بأيدي الطلبة والمستفتين، وأدركها ابن جرير كذلك، وإنما رتبها وجمعها أبو بكر للخلال، وهو أصغر من ابن جرير بعشر سنين. وقول هذا الخائب وأن لغير الفقيه كلمة
خيبه الله
أدع جوابها إلى القارئ. وفقه أحمد أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى ذكر شهادات الكبائر، يحتاج أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى ذكر شهادات الأكابر. ويغني في ذلك قول الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. هذا رأي الشافعي في أحمد قبل أن يموت أحمد بنيف وأربعين سنة. فصل. ذكر الكوثري ما روي من قول أحمد،
يعني عاش بعد أربعين سنة سيصل لدرجات العليا الأعلى مما وصف به في الفقه والزهد والورع والعلم المطلق. نعم.
فصل. ذكر الكوثري ما روي من قول أحمد ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء. قال الكوثري المصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء، فيكون لذلك اللفظ خطورة بالغة، لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفرا أو بدعة شنيعة، فيكون امتهان قوله من في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية التي ما نازعه فيها أحد من المسلمين محض كفر لا يصدر عمن له دين.
محض كفر
فيكون نعم محض كفر. أقول هذه مخاطرة فاجرة ومحاولة خاسرة، أولا لأن من المعلوم قطعا أن أحمد لا يمتهن الحق، وإنما روى الناس امتهان الحق عن غيره كما ترى بعض ذلك في قسم الفقهيات.
نعم.
والعموم يخص بما هو دون هذه الدلالة بكثير. ثانيا هبه سليم العموم، فمعلوم أن ما في تلك الكلمة إنما هو حكم على القول من حيث قول ذاك القائل، فلا يتعداها إلى حيثية أخرى. ثالثا عموم القول لا يستلزم عموم التسوية للصفات، فإذا قيل سواء زيد والأسد لم يفهم منه إلا التسوية في بعض المعاني وهي الشجاعة، فالتسوية بين القول والبعر إنما هي في عدم الاعتداد. فمعنى تلك الكلمة إنما هو أن أحمد لا يعتد بقول أبي حنيفة دليلا أو خلافا كما لا يعتد بالبعر مالا. فأما عدم اعتداده به دليلا فلا غبر عليه، ولا يقول أحد إن قول أبي حنيفة دليل شرعي يلزم من بعده من المجتهدين الأخذ به. وأما عدم الاعتداد به خلافا فكما قاله بعضهم في قول داود الظاهري، فلو كلف الأستاذ نفسه الاتزان لحمل الكلمة على عدم الاعتداد دليلا، ثم يقول فإن أراد عدم الاعتداد بقول أبي حنيفة خلافا فغير مسلم له. هذا وقد ثبت عمن لا يحصى من الأئمة من عظيم الثناء على أحمد ما لم يثنوا به على أحد من الأئمة، كما يعلم من كتاب ابن الجوزي وتاريخ بغداد وغيرهما. وأكتفيها هنا ببعض ما في تهذيب التهذيب. قال إبراهيم بن شماس: سمعت وكيع بن الجراح وحفص بن غياث يقولان ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعني أحمد. وقال القطان: ما قدم علي مثل أحمد. وقال مرة: حبر من أحبار الأمة. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا أورع. وقال أبو عاصم: ما جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقه. وقال يحيى بن آدم: أحمد إمامنا. وقال الشافعي: قد مر. وقال عبد الله بن داود الخريبي: كان أفضل زمانه. وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله. وقال العباس بن الوليد بن مزيد: قلت لأبي مسهر: هل تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا، إلا شاب في ناحية المشرق، يعني أحمد. وقال بشر بن الحارث: أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. وقال حجاج بن الشاعر: ما رأت عيناي روحا في جسد أفضل من أحمد بن حنبل. وقال أحمد الدورقي: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام.
هذا الكوثر
يعني
محمد نعم
أحمد ابن سعيد ابن عقدة.
نعم
أحمد ابن سعيد ابن عقدة. في تاريخ بغداد: أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال حدثنا. طيب عن بشر بن مفضل إلى أن قال عن بشر بن مفضل أنه قال: قلت لأبي حنيفة نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: هذا رجز. قلت قتادة عن أنس أن يهوديا راضخ رأس جارية بين حجرين، فراضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. قال: هذيان. وفيه عبد الله بن المبارك قال: من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. قال الكوثري: وأحمد بن سعيد في السند هو ابن عقدة الكوفي، شيعي جلد، وكلام الخطيب فيه شديد، فيلزمه ألا يعول عليه. وقال: حاول بعض الكذابين رواية كتاب الحيل عن أبي حنيفة وهو أبو الطيب محمد بن الحسين، وقد قال مطيا: إن محمد بن الحسين هذا كذاب ابن كذاب. وأقره ابن عقدة، وقد قوى ابن عدي أمر ابن عقدة ورد على الذين تكلموا فيه، بل قال السيوطي: من كبار الحفاظ وثقه الناس، وما ضعفه إلا عصري متعصب. أقول
لسه زي ده الكلام في التاريخ بغداد. هنا اه
بس يقول
ايه ما هو ده الق...
وهو كسب.
نعم من نقله عن السيوطي
أقول ما نقله عن السيوطي مجازفة ولم أرى في الميزان واللسان ما نسبه إلى ابن عدي وابن عقدة لا نزاع في سعة حفظه ومعرفته. قال البرقاني قلت للدارقطني أيش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة؟ قال الإكثار بالمناكير. وفي الميزان قرأت
أيش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة؟ نعم الإكثار بالمناكير.
وفي الميزان قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي قال سئل الدارقطني عن ابن عقدة فقال لم يكن في الدين بالقوي وأكذب من يتهمه بالوضع إنما بلاؤه هذه الوجادات. وفيه قال ابن علي سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول ابن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب يسوي لهم نسخا ويأمرهم أن يروها ثم يرويها عنهم. وفي اللسان وقال ابن عدي أيضا سمعت أبا بكر الباغندي يقول كتب إلينا ابن عقدة قد خرج شيخ بالكوفة عنده نسخ الكوفيين فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطالبناه بالأصول فقال ما عندي أصل وإنما جاءني ابن عقدة بهذه النسخ وقال لي ارمي هذه يكون لك ذكر في ويرحل إليك أهل بغداد. قال وسمعت ابن مكرم يقول كنا عند ابن عثمان بن سعيد في بيت وقد وضع بين أيدينا كتبا كثيرة فنزع ابن عقدة سراويله وملأه منها سرا من الشيخ ومنا فلما خرجنا قلنا ما هذا الذي تحمله فقال دعونا من ورعكم هذا. وفيه أيضا وقال ابن الهرواني كذا وضع وهو صحيح على الصواب تمام. وقال ابن الهرواني أراد الحضرمي أبو جعفر يعني مطينة أن ينشر أن ابن عقدة كذاب ويصنف في ذلك فتوفي رحمه الله قبل أن يفعل. أقول الذي يتحرر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة وفي سرقة الكتب والأمر بالكذب وبناء الرواية عليه ما يمنع الاعتماد على الرجل فيما ينفرد به. وانظر ما يأتي في ترجمتي محمد بن حسين بن محمد ومحمد بن عثمان.
بن حسين بن حميد
حميد عفوا.
نكتفي بهذا بارك الله فيك.